السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الكرام والأحباب، وأسأل الله تعالى ألا يحرمني من لقائكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ويعني الزكام طال هذه المرة، لكن لعلي ببعدي عن اللقاء يعني مرضت، وبرجوعنا إلى اللقاء نعافى بإذن الله جل وعلا. فإن من فضل الله جل وعلا أن يعافي الله جل وعلا المسلم إذا كان في طريقه. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الأحزاب، في معركة الخندق، وأصيب المسلمون بجوع ومخمصة وبرد شديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع الصحابة أنزل الله جل وعلا في حقهم آيات من القرآن تبين حاله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني كان حصار على المدينة، الجبال هنا وطريق هنا وطريق هنا، حصار. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، ده قلوب الصحابة، ده حال الصحابة مع النبي عليه السلام، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر. دي فعلا الإحساس ده ما تحسوش إلا في قمة الخوف والرعب. عارف لما تترمى من حتة عالية، تقع من حتة عالية، هو ده الإحساس، إن جسمك بينزل وقلبك بالقصور الذاتي مكانه موجود، فلما بتترمى لتحت قلبك كأنه بيطلع لفوق، فتحس إن بلغت القلوب هنا، لا ده الحناجر، ده قمة الرعب. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الموطن أنا بصور لك هذا الموقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ أنا أسألك، لو النبي قال لك الآن، لو النبي قال لك الآن أنت اللي سمعني، مين اللي يروح القاهرة مشي ويكون معايا في الجنة، في نفس الدرجة في الجنة، مين اللي يروح بجد؟ لو النبي قال لك مين اللي يروح القاهرة 120 كيلو مشي ويكون معايا في الجنة في نفس الدرجة، ده الكلام من النبي عليه السلام، مين اللي يروح مشي؟ كلنا هنروح، ده لو زحف، ده مع النبي خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام مش قال كده، لا، قال لهم بس مين اللي يروح عند المشركين اللي هناك، ده هم شايفين بعض، مين اللي يروح عندهم يبص من فوق الجبل كده عليهم بس ويرجع تاني يقول لي شاف ايه؟ اللي يروح ويرجع هيكون مع النبي في الجنة. معقول؟ وما فيش حد من الصحابة قال له أنا يا رسول الله. من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة فما قام أحد. قال النبي مرة تانية ومرة تالتة، ثلاث مرات النبي يقول هذه الكلمة: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. خلاص ضمنت الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، تكون مع النبي في الجنة فوق. فما قام منا أحد، ما فيش حد قادر يقول له أنا يا رسول الله، ما فيش حد قادر يزحف، ما فيش حد قادر يرفع إيده من شدة الإجهاد، برد شديد ورياح شديدة وجوع شديد. ده بيقولوا إن البرد عاوز حلة محشي، البرد عاوز تدفى البطانية وتقول لك حلة محشي، لا ده هم لا تدفهم ولا كلم. قال حذيفة: والله ما ذقنا ذواقا ثلاثة أيام، ما فيش أكل، ما فيش حاجة دخلت بطنهم ثلاثة أيام. تخيل أنت لو أنت قعدت ما تاكلش ثلاثة أيام، مش ما تاكلش 24 ساعة، ده أنت بتصوم 12 ساعة بتستنى المغرب، بتبقى يعني خلاص هو المغرب طول ليه النهاردة، سبحان الله، بقول لك ثلاث ايام ما فيش حاجه داخل بطنه، وبرد شديد، والبرد عاوز الانسان ياكل، برد شديد جدا لدرجه انه ما كان يستقر قدح، ما فيش خيمه بتقف، يعني الخيام اللي هم عشان يدفوا فيها ولا يدخلوا فيها الخيام بتقع. كان بيدفوا ازاي؟ بيحفروا حفره يقعدوا فيها، ده الدفء بتاع الصحابه، عشان الحفره بس تقلل الهواء شويه. فقر شديد يعني برد شديد، ورياح شديده، وجوع شديد، ومع كل هذه الثلاثه اشغال شقه، يعني مش من رياحين ده تبقى صايم ونايب وتعبان، لا ده دول جوع وبرد ورياح وشغل. وشغل ايه؟ ده اشغال شقه، ده حفر خندق حوالين المدينه، حوالين بلد. المفروض الخندق يحفر في 12 يوم، حفر في 4 أيام من جد الإجهاد. وكان لما الصحابة يقف أمام الصحابة أي شيء، حجر كبير مش قادرين يكسروه، مين اللي يكسروه؟ النبي عليه السلام. يا رسول الله عرضت علينا كدية عجزت فيها المعاول، اللي عمر بن الخطاب يكسر ما بتجيبش، طب اللي علي بن أبي طالب ما فيش إلا النبي عليه السلام، أقوى الصحابة وأشع الصحابة. فيأتي النبي فيضربه ضربة فتتنهدى تبقى رماد. فأنا بقول لك بس الموقف عشان تعرف يعني إيه الصحابة تعبوا. من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ قال فما قام منا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. ما فيش بقى حد موافق، يبقى تكليفة، قم يا حذيفة. فقام حذيفة. خلي بالك حذيفة تعبان، أنا بقولك عشان تعرف إن المشي في طريق الله شفاء وعافية. لما كنت تعبان ادعو إلى الله. فحذيفة بن اليمان قالوا التكليف من النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة، فقام حذيفة. حذيفة برضو تعبان وبردان وجعان وشقيان، تعبان في حفر الخندق ومش قادر برضو يقوم زي الصحابة. أبو بكر ما قامش، أبو بكر مش قادر يقول أنا يا رسول الله، عمر مش قادر، علي كبار دول ما حدش قادر. فحذيفة قام قال له اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، يعني ولا تحدث شيئا، روح شوف أخبارهم وما تعملش حاجة، لا تضرب حد ولا تعلي صوت ولا تسرع، لا تروح تشوف ودي تقول لي بس. قال حذيفة فقمت أمشي إليهم كأني أمشي في حمام. كان يمشي حمام يعني كأن واحد واخد دش ومروق ومريح ودفيان ونظيف وما فيش أي إجهاد، ماشي ما فيش تعب لأنه في طريق الله، لأنه تنفيذ أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكنت كأني أمشي في حمام حتى أتيت القوم فوجدت رجلا يصلي ظهره، فإذا هو أبو سفيان. لقيت أبو سفيان سيد القوم واقفين بيدفوه، عاملين له كده نار من حواليه وبيدفوا له ظهره. قال فوضعت السهم في كبد قوسي وكنت أصيبه، كان ممكن اموته، يعني يبقى انا قتلت رئيسه، لسه هضرب. فتذكرت كلام النبي عليه الصلاه والسلام لا تحدث شيئا، ما تعملش حاجه غلط، بص وتيجي. فوضعته ورجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم كاني امشي في حمام، يبقى رايح جاي كانه ايه مفيش تعب. قال فلما عدت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم الخبر رجع إلي كل ما كان فيه، البرد رجع والتعب رجع والجوع رجع، كل ده رجع تاني. فغطاني النبي صلى الله عليه وسلم بجبته فنمت حتى أصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان، قم يا نومان. Oh. طبعا انت عارفين ان الميم لو صارت باء نتيجة الزكام انت عارفين عارفين فالسائر في طريق الله جل وعلا سيعاد سيوفق سيسدد سيطعم سيرزق سيكفى سيبارك له في أولاده سيبارك له في زوجته سيبارك له في عمره سيبارك له في حياته. إي والله هذه الكلمة التي كنت أحفظها من أمي وأنا صغير تقول الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. أي والله الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. يعني أنا أذكر أنني بدأت أول خطب لي في الثانوية العامة كنت أدعو إلى الله جل وعلا وأنا صغير وأنا طفل صغير، لكن الخطب الجدية المنتظمة كانت وأنا في الثانوية العامة. وانت عارفين الثانوية العامة انشغال، فكنت والله يا أخواني أنا مشغول بدعوة خطب دروس ودعوة في المدرسة ومشغول كمان بثانوية عامة كانت سنة واحدة. وسبحان الله كنت أروح الامتحان مثلا امتحان في درس ولا في أي حاجة الله جل وعلا يوفقني أقرأ، بس قبل ما أروح أقرأ أروح المدرس يقول لي الوحيد اللي بيكتب بنص الكتاب عبد الرحمن ولا أعرف حاجة بنص الكتاب، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. والمواقف كثيرة جدا، يعني يمكن ذكرت لكم مرة موقف حصل لي أنا في الكلية. طبعا أنت داخل غلبان بتوع الكليات دول، حتى أنا بقول للأساتذة رفقا بالقوارير، كل قوارير، كل الطلبة قوارير مساكين، كلمة واحدة تكسره فهو داخل أصلا مكسور. فأنا واقف قدام اللجنة امتحان شفوي، امتحن قدام رئيس القسم. أنا فاكر مش عايز أقول لك قسم إيه بقى عشان معني رئيس قسم، وأنا في سنة في بكالوريوس طب. وبعدين واقفين أنا بقدم رجل وآخر رجل، إحنا واقفين مثلا اللي يمتحنوا قدام رئيس القسم حوالي 13 مثلا، كل اللي يخش كانوا بيحطونا في المشرحة عشان اللي تطلع من المشرحة على الدكتور وتترمى برا، يعني ايه طلع من المشرحة على الدكتور تترمى برا كأنك بتتشرح وتترمى. فمهم واقفين 13 واحد قدام مكتب رئيس القسم، كانت امرأة رئيسة القسم. فأنا مش عاوز أتقدم، بأخر الدبح شوي مش عاوز أتقدم، فكل واحد ايه اقول لزميلي ادخل، قول له طب ادخل انت، لا مانيش داخل، لا والله ماني داخل، لا انا لسه ما ذاكرت، لا هراجع. المهم ايه انا اخرت نفسي شويه، فوجئت ان في عامل طالع من مكتب رئيس القسم بينادي على رقم جلوس 254. انا رقم 254، رحت داخل، دخلت على مين؟ غصب عني بقى انا مش عاوز ادخل، دخلت قعدت. طبعا اول ما داخل طبعا بص لي كده وبتضحك، ازيك عامل ايه؟ تعب بقى اللغه بتاعتهم، الحمد لله، اقعد حبيبي اقعد. انا مش يعني انا عمري ما سمعت كلمه حبيبي دي من حد في الكليه يعني. فدخلت قعدت على كرسي، عامل ايه؟ مامي عامله ايه؟ مامي، انا بقول امي، وش مامي دي؟ مامي عامله ايه؟ الحمد لله ماشي. وقالت لي بص انا هديك الدرجه النهائيه، بس اسالك بقى سؤالين. الدرجه النهائيه كانت من 40 في الشفوي، 40 من 40، ده قبل ما اجاوب وانا اسالك بقى سؤالين. تفضلي حاضر. السؤالين عارف بقى الاسئله اللي هي يعني مثلا مؤلف الكتاب مين؟ مثلا مؤلف مش يعني مؤلف الكتاب مين؟ لا دكتور محمد برافو عليك ده انت ممتاز ممتاز. ايه ده ده دي بتحط صفر كده. في دكاتره في الكليه بتعمل كده اهو تعمل كده جاوب ما تجاوبش بتعمل كده ترمي القلم عمل ايه يلا قوم روح كده والله تقول كده هو الصفر روح عقد. في ناس عقد. المهم سؤالين من اليوم دول وبعدين ايه قلت لي يلا مع السلامة بقى سلم لي على مامي. حاضر شكرا خرجت قلت لها الدكتورة فلان بتسلم عليك يا مامي ومشيت. وعرفت بعد كده بعد ما خدت بقى امتياز في المادة دي وربنا وفاني عرفت القصة. القصة ان انا رقم جلوسي 254 وفي ابن استاذة في الكلية 245 فالعامل اللي طلع ينادي على الرقم ربنا سدده مش عامى عينه بقى ربنا سدده وبدل ما يقول 245 قال 254 انا دخلت خدت الدرجة النهائية وابن الاستاذة دخل اتعصر وطلع بمقبول. سبحان الله ازاي دي ما تعرفش ازاي ما تعرفش. ومن يتقي الله جل مخرجا فالذي يسير في طريق الله جل وعلا يسدد. وانا لو عدت بس احكي لك اللي لدي كده حكاوي حكاوي إيه؟ لو عدت احكي لك المواقف التي حصلت للدعاء وللمن يسيرون في طريق الله لعلمت فعلا ان الذي يعمل عند الله جل وعلا سيجد خيرا مما يريد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد فوق ما تريد. هو انت لو رحت لواحد غني ملياردير ملياردير عنده مليارات وقلت له انا قصدك في خدمة اتفضل قل له انا عاوز منك 10 جنيه سلف يديك 10 ليه؟ هو اصلا ما بيشوفش 10 دي ده هو اقل حاجة دفتر شيكات في جيبه ما بيتكلمش الا بالمئة الف ولا بالمليون ولا. انا والله كنت قاعد مع واحد في السعودية من فترة كده راجل يعني في درجة امير فبقدر الله مطلع شيك فبقول اكتبه لي قلت لك حاضر ماشي فبكتبه له. انا مش عاوز اقول لك الشيك بكام بس هو المفروض الشيك كان مبلغ والكسر بتاعه الكسر بتاعه كان حوالي تقريبا 73 ألف ريال ده الكسر بتاعه. قال لي اسيب الفكة دول اكتبوا بس من غير الفكة دي. قلت الفكة 73 ألف ريال ده الفكة. فلما تقعد انت واحد ملياردير زي دول وتقول له انا عاوز منك 10 جنيه يديك 10 جنيه لا ده خد يا عم اي حاجة. ان في ايام المهدي اللي هتيجي باذن الله عز وجل كما وعد النبي عليه السلام الرجل يخرج بمئة دينار يريد ان يتصدق بها فلا يجد احدا يقبل صدقته مع 100 دينار والدينار يساوي نص جنيه ذهب. الدينار يساوي نص جنيه ذهب يعني 100 دينار يعني 100,000 جنيه 100 دينار يعني 100,000 جنيه 100 دينار ذهب 100,000 جنيه يخرج عشان يطلع صدقة 100,000 جنيه مش لاقي حد ياخد مفيش حد يقبل. فلما تسأل ربك جل وعلا سيكون ربك جل وعلا هو الكريم جل وعلا أكرم من سؤالك أكرم من سؤالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال من لم يسأل الله يغضب عليه. ومع ذلك لو سألت الله جل وعلا كنت عابدا وأعطاك فوق ما تريد. أرجع لأقول لكم يا الكرام اعمل لدين الله جل وعلا واعمل عند الله اشتغل عند ربنا وسترى وسترى أن الله جل وعلا يعطيك ويكفيك ما أهمك. والله العظيم هم عيال هيربهم لك انت الام العيال اشتغل عند ربنا وهيربهم لك. فالتربية الحقيقة أنها من الله. أنت ممكن تبذل كل الأسباب وأولادك ما يتربوش، وممكن يبقى قدامك حاجة بسيطة هي اللي أنت بذلتها أولادك يتربوا. هو سيدنا يوسف، عارفين سيدنا يوسف مين اللي رباه؟ ازاي كان نقول فيه سيدنا يوسف مين اللي رباه؟ الذي ربى نبي الله يوسف هو الله. من الآخر اللي عاشه سيدنا يوسف يساوي يطلع ولد معقد أو شاب فاسد أو حاكم ظالم. الثلاثة دول، يا ولد معقد، يا شاب فاسد، يا حاكم ظالم. ليه؟ ده عيل صغير لسه طالع مع اخواته، خدوه رموه في الجب، كان عاوزين يقتلوه قعدوا يضربوه. تخيل كده طالعين الاخوات معاه 12 عيل ماشيين، 12 فتى ماشيين مع عيل صغير قاعدين يضربوا فيه وقاعدين يجوعوه، وفي الاخر رموه في الفحره في بير. البير عمقه مثلا ممكن 100 متر، عمق البئر مثلا ممكن 100 متر، ده اترمى في البير عشان يغرق ويموت، وفضل قاعد. ما تتخيل مثلا في البير، حتى مما يروى في التفسير ان الملائكة سمعت بكاء طفل، انين طفل، فقالت يا ربي صوت معروف لدينا يخرج من مكان غير معهود لدينا. طفل صغير احنا عارفينه ابن نبي من الانبياء بيعيط في وسط بير، منين؟ فقال الله لهم وهو اعلم انه يوسف ابن يعقوب في بئر كذا، وربنا اعلم كان ممكن يغرق، كان ممكن لو ما تعلقش في الحبل مثلا ولا ما مسكش في الـ في الـ في الدلو كان يغرق، كان ممكن لو اتساب اسبوع يموت من الجوع، صح؟ تخيل بقى طفل موجود في بير قد كده، موجود فيه 3 ايام في ظلام دامس، ممكن حية تطلع تقرصه ولا عقرب يقرصه، ولا واعد مرعوب طفل 3-4 سنين في هذا الرعب، وطلع الى العبودية بعد ما كان ابن نبي صار عبدا. المتوقع ان يطلع ولد متعقد من المية، بيخاف من المية. انت عارف لما طفلك الصغير عنده 3 سنين يغرق وتنقذه يكره البحر، صح؟ يكره يروح البحر تاني. ده الولد ده كان المفروض يطلع متعقد من المية، متعقد من اي اوضه ظلمه، ما هو خلاص دخل جوه بير وقعد 3 ايام محبوس، قاعد بقى يصرخ قد ايه ويعيط قد ايه ومحدش يسمعه ولا حد يجيبه. كان ممكن الولد ده يطلع متعقد اي اوضه مقفوله عليه يقعد يعيط، لا ما طلعش ولد معقد. كان ممكن الولد ده يطلع متعقد من اي طفل، متعقد من اي طفل، اما يبقى انطوائي زي اللي بيحصل، انطوائي ما يكلمش اي طفل، او يطلع عدواني يقابل اي طفل يضربه عشان العقدة اللي جات له. لكن شاء الله جل وعلا ان يطلع طفل سوي. طيب طلع الى العبودية الى الذل، ومعروف ان العبودية ذل، لدرجة ان اعظم عطاء يعطاه انسان من انسان، اعظم عطاء يعطاه انسان من انسان ان يعتقه. يعني افضل شيء اذا اردت ان تمن او ان تعطي انسانا عطاء انك تعتقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام، صلى الله النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه. يعني عمرك ما هتؤدي حق أبيك أو أمك أبدا على البر، عمرك ما هتديهم حقهم إلا في حالة واحدة بس، تكون كفأت أباك أو أمك إن يكون عبد وتعمل إيه وإنت تعتقه. دي الحالة الوحيدة فقط انك تجازي بها اباك في البر، انما اي حاجة تانية ما عملتلوش حاجة. فسبحان الله ده طلع بقى عبد، يعني دخل الى الذل، وبعد ذلك برضو ما تعيش شوية وكان في جرة وطلع لبره، مش بيقولوا كده؟ كان في جرة طلع فين؟ اتباع عشان يتربى في بيت الملك، صح؟ تربى بيت العزيز. يعني ايه؟ يعني شاب جميل وسيم اعطي شطر الجمال وغريب وفتى قوي وهو يعني مش صاحب السلطان، ويوجد في بيت العزيز حوالين الجميلات، بيت العز متربى حوالين المرفهات، صح؟ امرأة العزيز الجميلة، العزيز هيتجوز إلا ملك الجمال، وكمان كل الأميرات حواليها يراودن يوسف عن نفسه. انتوا عارفين ان المترفين غالبا فاسدين، صح؟ ربنا يقول واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها فيه ففسقوا فيه. دايما غالبا معظم المترفين فسقوا، لان الحرام سهل قدامه. وربنا يقول كلا ان الانسان لا يطغى أرأى استغنى. فالغنى باب للطغيان، ومع ذلك سيدنا يوسف يتربى في بيت العز حوالي الأميرات الجميلات، هو جميل وما يطلعش بتاع بنات، ما يطلعش شاب فاسد، مع انه هم اللي هن اللاتي أردنه، بل عذبنه ليكون فاسدا، عذبناه ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه مما يدعونني. يعني إيه؟ يعني مش امرأة العزيز بس، ده امرأة العزيز وبنت الأمير فلان، تقول له طب وانا، وبنت الأمير الثاني تقول له إلا أنا، ويتلفوا حواليه ويراودنه عن نفسه، ومع ذلك يستعصم بالله. انا ماليش عصمة الا انت يا رب، كله حوالي، كله علي يا رب. فاستعصم يعني طلب العصمة من الله، معاذ الله، يعني اعوذ بك يا رب من هؤلاء، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يبقى اللي رباه هو طفل صغير، ربنا ما طلعش ولد معقد او طفل معقد، واللي حفظه ان يكون شاب فاسق فاسد هو ربنا، صرف عنه كيدهن وجعله من عباده المخلصين. المخلصين يعني الذين صفوا لربهم جل وعلا، المخلص خلصه الله من كل فسق ومن كل فساد فصار خالصا لله جل وعلا. طيب اللي رباه برضه لما ترمى في السجن، بتعبيرنا احنا رد سجون، بتعبير رد سجون، عارف يعني مسجون؟ يعني مسجون مع البلطجية، مع قطاع الطريق، مع الحرامية، مع الزناة، مع اللي هم هقولك ايه، القتلة، مش ده سجن؟ وسجن الفراعنة زمان انت عارف كان عامل ايه، كان دفنة تحت الارض. سجن الفراعنة انت بتشوفه في الاثار، سجن الفراعنة عبارة عن دفن تحت الارض، مدفون مرمي مع دول في الضلم، ما بيشوفش الشمس، ما بيشوفش الشمس فعلا. وسيدنا يوسف يقعد في السجن ده بضع سنين، صح؟ لا مش بضع سنين، ده بعض العلماء قالوا قعد في السجن 10 سنين، وبعضهم قالوا 15 سنة. ليه؟ لان هو قعد في السجن فترة، قعد في السجن فترة، وبعدين لما واحد من ضمن السجن جاله إفراج خرج، فهو خارج سيدنا يوسف قال له إيه؟ اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بضع يعني من 3 إلى 9، لو حسبتها في النص يبقى 7 مثلا، 6 مثلا. يبقى من ساعة ما خرج صاحبه من السجن قعد سيدنا يوسف كم سنة؟ 6-7 سنين. إضافة على السنوات اللي قعدها قبل كده، بعضهم قالوا قعد مثلها قبل ذلك، يعني خدوا في السجن 10-15 سنة سجن. ومع ذلك اللي في السجناء دلوقتي ما بتعلمش السجاير اللي من السجن، ولا المخدرات اللي من السجن، ولا السب والشتم اللي من السجن، ولا أقول لك إصلاح، ده بيطلع خربان فاسد من السجن، بيخرجوا يتعلموا فعل قوم لوط من السجن. وسيدنا يوسف يدعو في السجن ويطلع في السجن، من السجن لفين؟ للوزارة، بقى وزير فعلا، بقى كان في جرة وطلع بجد من سجن، طلع بقى وزير. ما قالش بقى أنا هنتقم من كل واحد كان ما عمل لي حاجة، والوادي اللي في السجن اللي كان بيضربني أنا هعلقه، واللي دخلوني السجن دول أنا هدمرهم وهبدأ رحلة بقى الانتقام. لا، ده طلع من السجن بقى وزير صالح، وزير صالح، وهو جوه كان صالح. قالوا له قل لنا تفسير الرؤية، وعرف ان مصر هتدخل في مجاعة، ومع ذلك ما قالهمش انا مش مفسر لكم الرؤية لما اخرج، انتوا ظلمتوني، خرجوني الاول ولا اقول لكم. لا، كان كريما معهم فأول لهم الرؤية، وكان كريما معهم أكثر. يعني الرؤية 7 بقرات و7 سمان وسبع عجاف، أولهم بكم سنة؟ 7 سنين عجاف، تزرعون 7 سنين دأبا، وبعدها ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. مش ده تأويل الرؤية؟ لا، هو بشرهم كمان، أكرمهم كمان. قال ثم بعد السبع، بعد ال14 دول، قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بعد 7 الشداد ربنا هيرزقكوا بقى رزق واسع، هتيجي سنة مليانة أمطار ومليانة رزق من الأرض، لدرجة إن الحبوب تخرج بكثرة. هتودوا الحبوب فين؟ تعصروها عشان تخزنوها زيت. وفيه يعصرون، يغاث الناس وفيه يعصرون، بشرهم كمان وهو مسجون. قالوا الملك، قال له اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ما قالوش روح قل للغيز بتاعك قل له مراتك عملت ايه، لا، ما جابلوش سيرة مراته، ما جابلوش سيرة مراته، إنما كان كريم. ما قال، ما جاب سيرة مرات العزيز، إنما جاب سيرة مين؟ النسوة، النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي. الآية فيها معنيين، إن ربي سبحانه وتعالى، وقيل إن ربي وهذا الأقرب بكيدهن عليم، يعني هو سيدي هيعرف هم كانوا عاوزين من إيه. هو وعد سيده، سيده قال له يوسف وأعرض عن هذا، يعني يوسف أنا ربيتك أو أنا خدتك في القصر ما تفضحنيش، أعرض عن ذكر هذا الكلام. القصة كلها إيه؟ قصة سيدنا يوسف، والقصة الوحيدة اللي مذكورة في القرآن كاملة. هل ورد إن سيدنا يوسف في السجن قعد كده ما هو مسجون 15 سنة قعد يحكي لهم بقى أنا حصل لي في السجن، ده أنا البيونير بتاع البلد، ده انا كنت زمان حليوه وشعري نزل على عينيا وكان البنات بتجري ورايا وعملت، لا ما جابش سيره البنات تماما في السجن، ما جابش سيره زوجه امراه العزيز تماما. ليه؟ لانه قال له كلمه اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت مخاطين، ما هو عارف زوجها، عارف اعرض عن هذا، ما فضحوش لانه قال كده انه ربي احسن مثواي، ده زوجك اكرمني ورباني بيت الملك وبيت العز، عشان كده لم يذكرها بسوء أبدا. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، إلى آخر آيات. يبقى ما طلعش حاكم ظالم أو طاغية أو بينتقم. من الذي ربى نبي الله يوسف؟ الله عز وجل. يا أخي سر في طريق ربك وسيربي الله لك أبنائك، سيحفظهم الله عز وجل لك. أي والله هيربي لك عيالك أحسن من اللي أنت عاوزه. أصل أنت هتعمل إيه؟ المدرسة بتفسد عيالك، الشارع بيفسد عيالك، الطلبة العيال اللي في المسجد بيفسدوا عيالك اللي في المسجد. يعني جيب ابنك المسجد، في عيال في المسجد جايين هيفسدوا ابنك، هيعلموه الشتمة ويعلموه الكذب ويعلموه الهروب ويعلموه السرقة، ممكن في المسجد كمان والله. هتعمل ايه؟ فانت خليك مع ربنا عز وجل وسيربي الله جل وعلا لك ابنائك. خليك مع الله جل وعلا وسيكفيك الله جل وعلا كل ما اهمك وغمك. هم اللي فهموا ايه اللي شغل الناس يعني فلوس. النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث القدسي، يقول الله جل وعلا: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي. هو كده في بيت الله عز وجل متفرغ للطاعه والعباده، تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. انت بس خلي همك رضا ربنا وكل ما همك ربنا يعمله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم احفظوه: من كانت الآخرة همة، من كانت الآخرة همة، اللي شغله الآخرة بس، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عيني ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره الله له. فأقول لكم يا كرام الأحباب، كل من كان سائرا في طريق ربه جل وعلا يريد الله والدار الآخرة، يريد الله والدار الآخرة، سيكفيه الله جل وعلا كل ما أهمه. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، ما يتشتتش في الدنيا، ما يتعبش في الدنيا. فمن جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من جعل الهموم هما واحدا، لو هم إرضاء ربنا، هم النجاة في الآخرة، هم انك تعبد الله عز وجل، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ما تقلقش من اللي جاي. ومن تشعبت به الهموم لا يبالي الله به في اي واد من اودية الدنيا هلك. النهارده مشغول بقى بالعيال والبيت والعربية والشقة والارض والمصنع والشركة والسفرة والشحنة، مشغول بكل ده، واحدة منهم هتجيب أجله، واحدة منهم هتحصره وهتتعبه. إنما لو همك بس إن ربنا يرضى عنك كل ده يكفيك. وعود نفسك أن تعتمد على الله فقط. والله يا إخوانا يعني إنسان الحياة كلها مليانة، إنسان لما يحس إنه قريب من ربنا أحيانا كده أو تلاقي الهموم كفيت. يعني أذكر، مش عارف أقول الكلام ده ولا لا، والله النهاردة خواطر، بس أذكر إني كان في هم شغلني جدا، هم شديد، و يعني كان يحتاج بتعبيرنا إلى إعجاز ليحدث ما أريد، وفترة زمنية محدودة جدا بدون تفصيل. وكان شغلني، مش عارف لا 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 نام ولا أكل ولا. وبعدين جلست مع نفسي قلت فيه: لا يعجز ربنا جل وعلا عن فعل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلت خلاص الليلة دي لله، تضرع وعبادة ودعاء، وربنا يكفيني الهم. وبالفعل يعني ربنا من علي كده بالتقرب منه شوية في ليلة كده، ودعيت شوية ونمت. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، بس كانت البداية ايه، شفت ان انا في الهم ده في المنام، وجاءني الصحابي عبد الله بن رواحة في المنام فقال لي انت عاوز ايه؟ انا هعمله لك. ايه اللي شغلك يعني الهم ده؟ انا هعمله لك. قلت له جزاك الله خيرا، صحابي عبد الله بن رواحة. قلت له جزاك الله خيرا، يعني بس يعني انا من جوايا عاوز اقول له يعني انا عاوز اللي يعمله لي اعلى منك شوية. وراح جاي سيدنا ابو بكر الصديق قال لي خلاص انا اللي اعمله لك. انا طمعت ده في منام. قلت له جزاك الله خير يا سيدنا ابو بكر، طبعا سيدنا ابو بكر حد طول، فقلت حاضر خلاص سيدنا ابو بكر هيعمله، بس انا من جوايا مكسوف منه وفي نفس الوقت عاوز اعلى منه. قال لي انت مش عاوزني؟ قلت له بصراحه انا عاوز النبي. راح النبي جاي قال لي خلاص انا اللي هعمله لك. راح واقف النبي عليه الصلاه والسلام وقضى لي ما اريد. قمت من النوم، طبعا يعني لو الهم ما يكفى كفايه ان انت تشوف النبي عليه السلام، لكن انا اخذت من الرؤيا قلت عبد الله ابن رواحه يبقى المطلوب مني ان انا اعبد الله واروح ابذل السبب، يعني ان اعبد الله وابذل السبب والنبي اللي هيفضل حاجتي. وبالفعل انشغلت بذكر الله وبالعباده، ودي دايما اخواننا بتوع التبليغ الاحباب بيقول لك التوجه، انك تتوجه بالليل. يعني تلاقي مثلا ممنوع تاشيرات لامريكا، مفيش، عشان تاشيره لامريكا يكون عندك مش عارف رصيد في البنك 200,000 ولا 100,000 دولار، ويكون مش عارف عندك ايه شركه ايه ومش عارف تامين، عشان تاخد تاشيره بس. تلاقي اخوه كده بتوع التبليغ عاوزين يروح يدعو في امريكا، يروحوا سبعه مثلا الى السفاره الامريكيه عاوزين بكره الصبح نجيب التاشيره، يروحوا النهارده بالليل يقعدوا في المركز بتاعهم يقسموا السبعه الليل عليهم، كل واحد ياخد له ساعه ونص قيام ليل ودعاء، بحيث ما فيش ولا ساعة في الليل تعدي إلا ويصعد دعاء إلى الله جل وعلا إن ربنا يقضي الحاجة. بقول روحنا السبعة الصبح عاوزين تأشيرات، خدوا يا مشايخ سبعة تأشيرات واحنا واقفين، لو كنت بقى شهر ولا استنى كمان شوية ولا فلوس ولا تأشيرات، وراحوا أمريكا دعوة إلى الله عز وجل. فبالفعل أنا انشغلت عبادة الله ورحت في الصباح، والله كنا دخلت المكتب بتاع اللي فيه حاجتي، يعني في ثلاث مكاتب، فقالوا لي اللي انت شغلك عند فلان. فرحت انا ماشي بقول مين اللي ينفع يبقى شكل النبي، انا بقول في نفسي كده، والنبي قالها وزال حاجتي، مين اللي شكله قريب من النبي عليه السلام ينفع. فرحت الواحد لقيته بيزعق، قلت لا ده مش شكل النبي عليه السلام. فقالوا لا شغلتك عنده. قلت له حاضر. رحت عقدها له وما نفيتش، انا داخل قلت مش هتمشي عند ده. رحت لمديره اللي هو اكبر راس، برضو مش شكله ده. المهم قبل ما ادخل قعدت ابص على المكاتب، لقيت واحد شكله منور، لحيته جميله، وفعلا جسمه قريب من جسم النبي في الوصف عليه السلام، ولين ورفق ورحمه، بس انا شغلتي مش شغلتي مش عنده. رحت سايب كل دول وروح داخل على المكتب، قلت له السلام عليكم. عليكم السلام. قلت له انا عندي عاوز كذا وكذا وكذا، والشغلانه دي مش عندك، بس انا حاسس ان حضرتك اللي تعملها لي. بس قال لي ده دي شغلانه مش ما عنديش ولا دي. قلت له والله يا اخي في بشاره حلوه جدا لو انت عملتها، بس مش هقولها لك لما تعملها. المهم سبحان الله قام معايا وقضى لي ما لا يخطر ببالي. انا بس مش عاوز اقول السر، لكن قضى لي والله يا اخواني ما لا يخطر ببالي. وفر الاف الجنيهات علي، وفر شهر كامل، وكان هذا الرجل سببا في حجي انا وامي لبيت الله الحرام، فضل الله عز وجل. ف الشاهد يا أخوانا أنت اعمل عند الله عز وجل وسيكفيك الله جل وعلا ما أهمك. اشتغل عند ربنا، اعمل لنفسك ورد عبادة ورد دعوة إلى الله، ولا يشغلك أي شيء في الدنيا عنه. ولو شغلك شيء من الدنيا في الدنيا عنه، اترك هذا الأمر في الدنيا وانشغل بعبادة الله، سيكفيك الله ما أهمك من أمر الدنيا كل ما تريد. وكن على يقين لا تجرب ربك، كن على يقين لا تجرب ربك، فإن ربك جل وعلا إذا وعد لا يخلف، والله جل وعلا لا يجرب. اعمل ما بين يديك من أسباب وسترى عطاء الله جل وعلا العظيم. ولا تنسى حذيفة بن اليمان الذي قال: فقمت كأني أمشي في حمام، وعدت كأني أمشي في حمام، فلما رجعت وأخبرت النبي عاد إلي كل ما كان فيه. فإذا أردت أن يرفع الله عنك كل ما كان فيك من هم أو غم أو مرض أو سوء أو كرب أو ألم، فكن مع الله جل وعلا دائما، ولا تتفرغ عن طاعة الله جل وعلا، بل اخرج من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، ومن ذكر إلى ذكر، كما قال الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة أخرى. إذا فرغت يا رسول الله، هذا معنى الآية، إذا فرغت من الجهاد في سبيل الله فانصب في الدعوة إلى الله. وقول ثاني: إذا فرغت من الدعوة إلى الله فانصب في عبادة الله عز وجل. وقول ثالث: إذا فرغت من قيامك لليل ومن عبادتك لربك فانصب في ذكر الله عز وجل. وقول رابع: إذا فرغت من أعمالك الدنيوية فلا تترك نفسك هكذا، بل انشغل بأعمالك التي تقربك إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة. هذه معظم الأقوال الأربعة في هذه الآية. فإذا فرغت من أي عبادة أو أي طاعة أو أي أمر من الأمور، فانشغل واشغل نفسك بطاعة الله جل وعلا، يكفك الله جل وعلا كل ما أهمك. وعلق قلبك بيد ربك، واجعل دائما بيد ربك، واجعل دائما لسانك: يا رب يا رب يا رب يا رب. وسترى غب ذلك. فهذا نبي الله موسى يكثر من قوله دائما: يا رب يا رب يا رب يا رب. عندما ظلم وكاد أن يقتل قال: رب نجني من القوم الظالمين، ربي. فنجاه الله من القوم الظالمين وخرج لا يدري أين يسير. فقال أيضا: ربي. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. نزل إلى بلد لا طعام معه فيها ولا كسوة، وخرج حافيا لا حذاء له، ونزل إلى بلد لا بيت له فيها ولا مكان يؤويه ولا عمل يعمله، فوقف في مكان بعيد وقال أيضا: ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن قبل حين قتل هذا الرجل الإسرائيلي قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فلما غفر الله له قال أيضا: ربي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. خمس مرات في الآية في سورة القصص، في هذه الآيات خمس مرات قال ربي أو يا ربي، كررها كثيرا على لسانه. وهكذا إن كررت كلمة ربي على لسانه وجدت ربك جل وعلا. وبالفعل وجد موسى ربه جل وعلا، فمن كثرة قوله: يا رب يا رب يا رب، أو ربي ربي ربي، لقيه ربه جل وعلا. فبدل أن يقول هو ربي أو يا ربي، ناداه ربه قائلا: يا موسى إنني أنا الله. أنت بتقول يا رب، أنت بتقول يا رب، هو يقول لك: يا عبدي أنا معك، يا عبدي أنا معك. فمن وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم حبه والتعلق به والإخلاص له وحسن الإنابة إليه، وأن يعني يجعلنا متوكلين معتمدين عليه وحده، إن ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذه الخواطر في هذه الليلة، على أن نلتقي بكم في السبت القادم على عود في سلسلة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في السبت القادم نعود إلى سلسلة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السبت القادم بإذن الله تعالى. وبإذن الله خطيب الجمعة القادمة كما تعلمون فضيلة الشيخ المبارك محمد حسين يعقوب إن شاء الله تعالى، وبيرتب أسبوع علمي، بيرتب أسبوع علمي إن شاء الله قريبا، ربما يعلن عنه بإذن الله في الجمعة القادمة، أسبوع علمي في هذا المسجد المبارك يحضرنا فيه معظم دعاة مصر الأكابر بإذن الله، يعني شيخنا الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ وحيد بالي، الشيخ سيد عفاني، إن شاء الله سيأتي الدكتور ياسر برهامي أو الدكتور محمد إسماعيل المقدم بإذن الله، ويأتي كثير من أئمة الدعوة بإذن الله في مصر لترون هذا المسجد يعني فتحا كبيرا للمسلمين بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في مرضاته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.